بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعين بالله، ونستفتح المجلس السادس من مجالس حملة العلم وحفظة الشريعة على مر الأعصار ومختلف الأمصار. وهذه السلسلة الملاحظ فيها أمران. الأمر الأول هو السؤال التثبيتي البرهاني الذي يجيب أو الذي يعني محله كيف نقلت الشريعة إلينا، وكيف نقل الدين إلينا، وما مدى موثوقية هذا النقل. والأمر الثاني المراعى في هذه السلسلة هو من الناحية العلمية الشرعية في فهم العلائق بين العلوم، الصلة بين الأعلام وما إلى ذلك. فهما يعني خلينا نقول منحيان روعي فيهما أو روعي في تقديم السلسلة هذين المنحيين. احنا بدأنا بطبقات الصحابة والكلام عليها، وبعدين العلاقة بين الفقه والحديث في هذه الطبقات، ثم بعد ذلك الانتقال إلى جانب النقل الائتماني للسنة النبوية ومعالم هذا النقل الائتماني وأهم الأعلام في هذا النقل الائتماني. اليوم أيضا هو في ملامح متعلقة بالنقل الائتماني للسنة النبوية، ولكن هذا التركيز اليوم سيكون على قضية التصنيف، على قضية التصنيف. يعني احنا ركزنا سابقا على قضية النقل اللي هو صورته الأساسية النقل الشفهي بالحضور، وإن كانت هناك وسائل كتابة شخصية يوثق الإنسان فيها لنفسه هذا النقل. اليوم نريد أن نتكلم عن حفظ الشريعة وحفظ الدين والنقل الائتماني عن طريق التصنيف والكتابة تحديدا، لأن هذه الوسيلة مهمة جدا، ومحلها الآن في هذا الدرس السادس. يعني محلها في العرض بعد العرض السابق إن هي تقريبا في مو تقريبا هي في القرن الثاني للهجرة، والقرن الثاني للهجرة هو ما وصلنا إليه. فإحنا وصلنا، إحنا تكلمنا عن طبقة الصحابة، ثم تكلمنا عن طبقة التابعين، وتكلمنا عن المدارات الأساسية، تكلمنا عن عمرو بن دينار وعن الزهري وعن، والآن الحديث عن نفس هذه الطبقة وما بعدها في نفس القرن الثاني، ولكن من جهة الكتابة والتصنيف. وبما أني سأذكر الكتابة والتصنيف فسأمتد قليلا حتى إلى القرن الثالث الهجري، بحيث أنه يصير في مزج بين القرن الثاني والقرن الثالث للهجرة. معرفة التصنيف وخلنا نقول علاقته بنقل الدين ونقل الشريعة وحفظها أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. وهذا يذكرنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم حفظ بالطريقتين، لم يحفظ بإحداهما دون الأخرى. فربما بعض خلينا نقول من لا علاقة له بالملفات الشرعية والعلمية يظن أن القرآن إنما حفظ لأنه كتب مكتوب وخلاص حفظ، ويظن ربما بعض طلبة العلم ممن له عناية بالقراءة أن القرآن إنما حفظ بالنقل الشفهي فقط. جيد، إنه الوسيلة الأساسية هي هذا النقل التداولي التواتري بين الحفاظ، وفي الحقيقة أن القرآن حفظ بالطريقتين معا، لا بإحداهما دون الأخرى، لا بإحداهما دون الأخرى. لك أن تقول إن النقل الشفهي التواتري هو الأساس، ولكن لا شك أن كتابة القرآن هي من وسائل الحفظ له. وبالنسبة للسنة النبوية نفس الشيء، النقل الشفهي هو الأساس، هو الأساس، والكتابة أيضا وسيلة من الوسائل التي حفظت السنة. وهنا هذا التنبيه مهم جدا، لأنه من الإشكالات التي تطرح اليوم نقول لك متى كتبت السنة النبوية؟ لا يوجد كتاب قديم، الصحابة ما كتبوا السنة النبوية، ما جمعوا السنة، ما في كتاب صحيح البخاري، متى صحيح البخاري، متى جاءنا صحيح مسلم، وين الكتابة قبل ذلك؟ هذا من صميم موضوع حملة العلم وحفظة الشريعة الجواب عنه. ليش؟ الجواب هو أنه ومن قال لكم أن الوسيلة الأساسية للحفظ أو الوسيلة الوحيدة للحفظ هي الكتابة والتصنيف. الكتابة والتصنيف ليست هي الوسيلة الأساسية للحفظ أو ليست هي الوحيدة. وفي الحقيقة فإن، وهذه نقطة مهمة جدا وسأثبت بعض جوانبها هنا وهي دقيق، الكتابة والتصنيف للسنة النبوية هي في الحقيقة انعكاس وتوثيق لما هو متداول شفهيا وليس تأسيسا لأمر جديد. هذه نقطة مهمة جدا. يعني لما واحد يقول لك ألف البخاري صحيحه، إيش ألف البخاري صحيحه؟ طب وين كان 200 سنة اللي قبل البخاري؟ هذا اللي يقول هذا كلام هو مو فاهم البخاري إيش عمل بالضبط في قضية الصحيح. البخاري ما جاء فأنشأ أسانيد من عنده، هو البخاري أتى لصيغة متداولة شفهيا فثبتها عن طريق الكتابة، وسأتي لذكر تفاصيلها إن شاء الله، لكن هذه قضية في غاية الأهمية. إذن يجب علينا ونحن ننظر إلى حفظ الشريعة وكيف نقل إلينا هذا الدين، يجب أن ننظر بهاتين العينين، عين على النقل الشفهي وما يتعلق به، وعين على النقل الكتابي وما يتعلق به، وأن الأصل هو النقل الشفهي، الأصل هو النقل الشفهي، والكتابة جاءت موثقة مثبتة معينة ساندة وهي أساس وإن لم تكن هي الطريقة الوحيدة. طيب، في القرن الثاني للهجرة، أولا متى بدأت الكتابة للأحاديث النبوية؟ كتابة الأحاديث النبوية على قسمين، في كتابة شخصية ليست لا تصنف تحت عنوان التصنيف أو التأليف، وإنما هي كتابة شخصية. إيش معنى كتابة شخصية؟ كتابة شخصية يعني يأتي الإمام مثلا الزهري يستمع من أنس بن مالك، أو يأتي مثلا أحد تلاميذ عبد الله بن عمرو بن العاص أو أحد تلاميذ أنس بن مالك يستمع هذه الأحاديث يكتبها لنفسه لأنه يريد أن يضبط الأحاديث التي سمعها، كما أن وهم معلومين أن الكتابة وسيلة للسائل لتثبيت الحفظ. طيب ماذا يفعل بهذا الكتاب؟ هذا الكتاب لم يثبته أو يكتبه ليكون مصنفا ينشر بين الناس، وإن كان علماء الحديث يتعاملون مع هذا الكتاب باعتباره معطى توثيقيا. جيد، كيف معطى توثيقي؟ يقول لك أحيانا لم أجد هذا الحديث في كتاب فلان، لم أجد هذا المصطلح حديث تجدونه كتب جرح التعديل، لم أجد هذا الحديث في كتاب فلان مثلا. إذا اختلف الناس فكتاب غندر، إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم. شعبة تعرف أحد الأقطاب الحديثية الكبرى أو المراكز الحديثية الكبرى، له تلاميذ كثر أئمة كبار منهم عبد الله بن المبارك وسفيان وش اسمه يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي وكيع، ومنهم غندر الملقب بغندر اللي هو محمد بن جعفر. جيد، هذا محمد بن جعفر وثق أحاديث التي رواها أو سمعها من شعبة بالكتاب، وكان ضابطا، وشعبة أصلا زوج أمه، يعني في قرابة وفي اتصال وثيق دائما. فغندر هذا مع أنه ليس الأوثق بالاعتبار الشخصي، لكنه في شعبة تحديدا هو أضبط من ضبط حديثه. فلذلك قالوا إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم. هذا كتاب غندر هو نموذج على الكتب اللي هي باعتبار الشخصي، تدوين الشخصي. جيد، وهذا التدوين الشخصي من متى بدأ؟ يعني وجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ من وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوجد التدوين الشخصي للسنة الكتابة. جيد، ثم يأتي هنا حديث لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، والنقاش في هذا الحديث ليس هذا مجاله، كتاب النقاش فيه معروف، ومسالك تعامل العلماء مع هذا الحديث أيضا معروف، منهم من يرى نسخه ومنهم من يرى عدم ثبوته أصلا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف وإلى ذلك. وذكر ابن حجر أن هذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى أنه موقوف على أبي سعيد الخدري، ومنهم إينان، ومنهم ذكر هذا في الفتح، ومنهم من رأى أنه هذا، يعني عموما مسالك العلماء معروفة في التعامل مع هذا الحديث. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا قال اكتبوا لأبي شاه، كذلك ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي مسند الإمام أحمد: لما جاء عبد الله بن عمرو كان يكتب كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكتب، فوالله ما يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن التدوين الشخصي متى بدأ؟ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيني بس هذه الكتابين من تحت. هنا هذا الدكتور مصطفى محمد مصطفى الأعظمي رحمه الله في هذين الكتابين، أو في هذا الكتاب من الجزئين، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، هذا الكتاب إيش سوى فيه؟ واحد من الأشياء اللي عملها تتبع لك الصحف الشخصية التي كتبت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت الصحابة، في وقت التابعين، والجهد اللي قام فيه جهد كبير حقيقة، ومقسم على الطبقات. يعني مثلا لما راح مثلا مثلا في الصحابة، طبعا هو يكتب سواء اللي كتب على سبيل الأخذ أو اللي كتب على سبيل التبليغ، فجاب لك مثلا كتابة أبي بكر الصديق للحديث، وذكر الحديث المشهور أنه في أنصبة الزكاة، أشهر حديث صحيح البخاري اللي فيه أنصبة الإبل والبقر وإلى ذلك، هذه كلها من كتابة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنس بن مالك. وتتبع جابر بن عبد الله مثلا الأنصاري، قال: وله منسك صغير في الحج أخرجه مسلم. من كانت عنده أحاديث مكتوبة، أبو سفيان، هذا عن جابر، قال وكيع: سمعت شعبة يقول: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفته. الجعد بن دينار قال البخاري: روى قتادة وأبو بشر والجعد أبو عثمان عن كتاب سليمان بن قيس، إنما الحسن عن جابر كتاب. تمام، سليمان بن قيس كان سليمان جاور بمكة سنة جاور جابر بن عبد الله، وكتب عنه صحيفة. وهكذا يجيب الجمل هذه ويتبع الرواة واحدا واحدا مين اللي كتب. مثلا أبو قلابة، أبو قلابة تعرفونه؟ أبو قلابة من الرواة عن أنس بن مالك، وهو من الفقهاء والعلماء الكبار أبو قلابة. كتب أحاديث كثيرة وجمع ثروة لا تقدر. كان يقول: الكتاب أحب إلي من النسيان. وأوصى أبو قلابة بكتبه فقال: ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا، وإلا فاحرقوها. قال أيوب إلى آخره. وهكذا، واضح الفكرة؟ هذا الآن مرجع في إيش؟ في التدوين الشخصي، مرجع في التدوين الشخصي، وتتبع من وقت الصحابة ومن بعدهم واحد واحد. جيد؟ هذا مهم الكتاب. وطبعا الكتاب مهم لاعتبارات أخرى، يعني مثلا في المجلد الثاني الكتاب اسمه دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، هذا أصلا رسالة علمية مقدمة إلى جامعة كامبريدج في بريطانيا، ومكتوب باللغة الإنجليزية حسب ما أظن، ثم ترجم. عموما هو قدم لي كرسالة علمية، وناقش فيه المستشرقين كثيرا، ناقش فيه المستشرقين كتابة مناقشة علمية رصينة يعني. فالكتاب جميل ومهم. وبالنسبة للمهتمين بحجية السنة، هذا الكتاب للإثراء، مو للإثراء أقصد، كتاب متقدم قليلا، مهم جدا للزيادة والنفع. طيب، عموما هذا الآن التدوين الشخصي. والتدوين الشخصي ليس هو اللي يهمني أني أركز عليه في حملة العلم وحفظة الشريعة، اللي يهمني أركز عليه في حملة العلم وحفظة الشريعة هو التدوين العام، التصنيف العام. ابن رجب رحمه الله في شرح حلل الترمذي، ما يحتاج نذكر الكليش اللي دائما. طيب، بس انتوا تلاحظوا قديش الموضوعات، نرجع لشرح حلل الترمذي ابن رجب، مع انه هو انت يجب بالك شرح حلل الترمذي انه علل يعني، بس انه كل شويه يرجع له في كل شيء يعني. ذكر مقدمة جميلة في هذا الباب في موضوع التصنيف، قال: اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا له ورواية، ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه وبعضهم لا يرخص في ذلك، ودرج التابعون أيضا على هذا الاختلاف. لاحظوا الآن هذا يؤكد لك الوسيلة الأولى التوثيقية، يعني من لا يرخص في الكتابة يحث على السماع والنقل الشفهي. وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفا في كتاب العلم من هذا الكتاب اللي هو إيش؟ مفقود. والذي كان يكتب عفوا والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ وللمراجعة فقط. ثم إنه في عصر تابعي التابعين صنفت التصانيف. عصر تابعي التابعين متى كان في الوقت في الزمن؟ في القرن الثاني طبعا، القرن الثاني الهجرة. تابعي التابعين اللي هم على رأسهم من؟ مالك رحمه الله تعالى. صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. قال عبد الرزاق: أول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه، خرجه ابن عدي وغيره. وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساما، منهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب. على الأبواب اللي هو على الأبواب، إيش معنى على الأبواب؟ الأبواب الفقهية. الأبواب الفقهية، الأبواب يعني الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليلى ووكيع وعبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك. لاحظوا كثرة المصنفين في القرن الثاني. هذا الآن وجه من وجوه التصنيف. ومنهم من جمع الحديث على مسانيد الصحابة، كما فعله أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والدارمي ومن سلك سبيلهم أو مسلكهم في ذلك. مسانيد الصحابة إيش المقصود فيها؟ أيوة، يعني تفتح الكتاب تلقى مسند أبي بكر الصديق، فيأتي بالأحاديث التي رواها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مسند عمر بن الخطاب يأتي بالأحاديث اللي رواها عمر بن الخطاب، وهكذا. قال ابن أبي خيثم: حدثنا الزبير بن بكار قال أخبرني محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال: أول من دون العلم ابن شهاب، وإن كان هذا الأثر ضعيف، ذكره ابن رجب النسائي. قال ابن خراش: أول من يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة. قال يعقوب بن شيبة: يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أو بالبصرة حماد بن سلمة. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي أحمد بن حنبل: أول من صنف الكتب من هو؟ قال: ابن جريج وابن أبي عروبة، يعني ونحو هؤلاء. هذول الطبقة رسمناهم في التسلسل، ليت هذا كانت موجودة عشان تصور فين هم. بس مثلا ابن أبي عروبة تلميذ من؟ تلميذ من؟ سعيد بن أبي عروبة. أكيد هنا في المجاوبة لازم يكون جواب. سعيد بن أبي عروبة تلميذ من؟ وين ال... لا ليس شعبة. أفا عليكم، وين عبد الله المري؟ هاي عبد الله. سعيد بن أبي عروبة تلميذ من؟ طيب من هم تلاميذ قتادة الثلاثة الأثبات؟ تلاميذ قتادة طبعا ابن أبي عروبة، شعبة وهشام وسعيد ابن أبي عروبة. طيب عشان بس الفكرة أنه نعرف أي طبقة، هذا ابن أبي عروبة تلميذ قتادة، قتادة تلميذ من؟ قتادة تلميذ من؟ أنس بن مالك. طيب وابن جريج تلميذ من؟ تمام، ابن جريج من أساتذة أي مدرسة؟ مدرسة المكية. تلميذ عطاء، تمام، وتلميذ عمرو بن دينار، تمام. عطاء تلميذ ابن عباس. فاهمين الطبقة وين؟ لأنه احنا ماشيين ترى بموضوع الطبقات هذا. طيب واضح انكم راجعين ومختمين المراجعة، تختيم يعني. طيب قال ابن جريج: ما صنف احد العلم تصنيفي، وسمعت ابي يقول قدم ابن جريج على ابي جعفر يعني المنصور فقال اني طيب. قال أبو محمد الرامة هرمزي: أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن الصبيح بالبصرة أو بن صبيح بالبصرة، ثم سعيد بن أبي عروبة بها، ثم ذكر جماعة من الأسماء، ثم أيضا ذكر ابن رجب أول من صنف المسند، وذكر يحيى الحماني وذكر مسدد، ثم قال الحاكم: أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي هذا من طبقة أصحاب شعبة، جيد، يعني لسه طبقة متأخر شوية في التصنيف على شكل المسانيد. طيب الآن إيش التقسيمات اللي ذكرها ابن رجب إلى الآن في التصنيف على الأبواب وعلى المسانيد، وأيضا ذكر تقسيما آخر؟ لا لا، في التدوين أيوة أحسنتم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع معه كلام الصحابة. طيب الآن تقسيم ثالث أيضا، قال: والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدهما كابن خزيمة وابن حبان، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ الشيخين، ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض لين وضعف، وأكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف. تمام؟ واضح؟ يعني الآن هو جالس يعطيك المصنفات خلال القرن، من منتصف القرن الثاني تقريبا إلى منتصف القرن الثالث. هذه 100 سنة هي ذروة التصنيف الحديثي. يعني مسند الإمام، موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، مسند الدارمي، مسند الطيالسي، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، عندك مثلا البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، كلهم هذول في هذه المرحلة، يعني قد تمتد قليلا بعد منتصف القرن الثالث، جيد؟ لكن في الأخير يعني مثلا آخر واحد من هؤلاء توفي النسائي سنة 303، يعتبر آخر واحد، بس البخاري في منتصف القرن الثاني الثالث عفوا، مسلم بعده بقليل، الترمذي بعده بقليل، أبو داود في نفس هذه المرحلة، عندك ابن ماجة أيضا، وقبل ذلك الإمام أحمد 241، وقبل ذلك يعني هي هذه طبعا مصنف عفوا موطأ الإمام مالك قبل ذلك اللي هو 179 توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى. فعندكم هذه المرحلة، مرحلة من منتصف القرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الثالث أو ما بعده بقليل، هذه هي المرحلة التي كتبت فيها كتب الإسلام الموثقة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجئ بعدها كبير كتاب، لم يجئ بعد هذه المرحلة كبير كتاب يستحق أن يعني خلنا نقول الإشارة، وإن كان هناك يعني خلنا نقول بعض الكتب، الطبراني ما في زيادة، ما في شيء يستحق البزار، لا ليس متأخرا، لا، لكن مثلا البزار مسنده من المسانيد التي فيها الغرائب والمناكير، مثل ما قال ابن رجب مجمع الغرائب والمناكير، كتاب مفيد طبعا جدا مسند البزار، في يعني خلينا نقول تعليقات من البزار رحمه الله اشياء جميله يعني، لكن ماده الاسلام، ماده الاسلام الحديثيه دونت في ذلك في تلك المرحله، لا ليس هناك كبير شيء فات بعد ذلك. يعني عندك مثلا في بدايه القرن الرابع عندك مثلا ابن خزيمة وابن حبان، يعني ترى ابن خزيمة وابن حبان الميزة انهم اشترطوا الصحيح، بس ترى كمتون تجد كثير من المتون التي اخرجوها، جمهور المتون التي اخرجوها موجودة في الكتب التي قبلهم. اذا كنتوا الان لما يمر عليكم حديث تقرأوا تحت في التخريج اخرجه، عادة بعد اخرجه تلقى 3 4 5 صح، مثلا اذا بخاري مسلم ما يذكره غيره لانه ما في حاجة، بس مثلا يقول لك اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي صح، صح، او اخرجه احمد والترمذي، او اخرجه ابن خزيمة وابن حبان ومثلا ابن ماجه، فهمت الفكرة؟ انه ثم لما تذهب الكتب اللي بعدهم مثل البيهقي، البيهقي له السنن، السنن الكبرى البيهقي هذا من الكتب الجليلة جدا والعظيمة جدا، كتاب لم يعط حقه. والبيهقي عموما يستاهل مادة، يعني يستاهل محاضرة كاملة عن البيهقي. كتاب السنن الكبير للبيهقي كتاب لم يعط حقه، لم يأخذ مكانه الكافي. الذهبي له عبارة جميلة لكن تحتاج بحث، ممكن إذا أحد كتب بعدين يلقاها. كلام الإمام الذهبي في كتاب السنن الكبير للبيهقي، الذهبي ذكر أنه كتب الإسلام التي تدور عليها أو من أهم كتب الإسلام أو شيء، وذكر منها كتاب السنن الكبير البيهقي. لو بحثت سريع ممكن تجدوها. لكن مع ذلك، مع أهمية كتاب البيهقي، أهمية كتاب البيهقي في ترتيبه، في تبويبه، في تعليقاته، لكن كمتون الأحاديث ما في كبير زيادة. يعني حديث ينفرد به البيهقي هذا إشكال أصلا، إشكال. طيب ما يهمنا الآن، اللي يهمنا أنه المرحلة الأساسية لكتابة السنة النبوية، بل أزيدكم من الشعر بيتا، أزيدكم من الشعر بيتا، أنه المرحلة الأساسية لكتابة الحديث النبوي ها كانت قبل البخاري، قبل البخاري، فضلا عن أنها قبل أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه اللي هم بعد البخاري، بعد البخاري بقليل. يعني طبعا هنا تعرف الوهم الكبير اللي يقع في بعض، ما بقول اللي عندهم شوية من العلم، ما عندهم علم بس يحسب انه عندهم علم، يطرحوا بعض الاشكالات والشبهات. يقول لك مثلا اول من كتب السنة البخاري، فكيف نثق بالسنة اللي اول من كتب البخاري؟ والبخاري اول من كتب السنة، يعني عارف اي. طيب لا، هو اصلا القضية تطرح كالتالي، القضية تطرح كالتالي، انه مع أن أكثر السنة وطرق التصنيف وكتبت قبل البخاري، إلا أن البخاري أتى لاحقا وسبق، وهذا الوصف الصحيح. يعني جيد، يعني بالعكس المفروض أنه يعني أنه البخاري كان يفكر أنه في داعي أكتب مع كل ما كتب قبلي، ولا ما في داعي أني أكتب؟ هذا الوصف الصحيح أصلا، وليس أنه ما في أحد كتب السنة قبل البخاري، أول من كتب البخاري. جيد، لذلك عامة أحاديث البخاري تجدها في مسند أحمد، عامة أحاديث البخاري تجدها في مسند أحمد. جيد، أقصد المتون، متون البخاري في مسند أحمد وفي غيره. موطأ مالك موجود في البخاري، يعني أقصد الأحاديث المسندة التي أخرجها الإمام مالك رحمه الله في موطئه، ستجد أن البخاري قد احتواها أو استوعبها في صحيحه أو كات، وهكذا. طيب إذن هذا بس الآن إشارة سريعة، أنه ترى القرن هذاك اللي هو القرن من منتصف القرن الثاني، من طبقة تابعي التابعين إلى منتصف القرن الثالث وما بعده بقليل، تمت كتابة السنة النبوية وانتهى ما يتعلق بتوثيقها الكتابي. ما بقول ابتدأ، انتهى. جيد، طيب أنا اليوم سأركز على مسارين في ما يتعلق بالكتابة والتصنيف مما له علاقة بالنقل الائتماني للسنة النبوية من حيث الكتابة. العين الأولى هي المصنفات المشهورة، هذه الكتب الإسلام، والعين الثانية هي المصنفات النقدية، مصنفات النقدية اللي هي إنما كتبت في شأن النقد ومناقشة العلل وما إلى ذلك. واضح الفكرة؟ طيب طيب إذن هذا هاتين العينان في خلينا نقول في سياق موضوع هذا اليوم إن شاء الله. إيش اللي صار في قضية الكتابة التصنيفية هذا؟ إيش اللي صار في قضية الكتابة التصنيفية هذا؟ إحنا الآن خلينا نرجع للدروس السابقة اللي إن شاء الله كنكم راجعتوها، يعني مستحضرينها. بالمناسبة يا جماعة، الذي لا يراجع لا يفلح، باختصار شديد، لا يفلح، لا يفلح يعني. في العلم لا يفلح. فلا تكونوا من غير المفلحين، راجعوا. الطبقات اللي احنا أخذناها في نقل السنة، احنا قلنا كانت هناك دوائر أساسية لنقل الحديث والسنة حول الأشخاص اللي خلينا نقول المركزيين في نقل الحديث والسنة، الأئمة الكبار. أول شيء ذكرنا من الصحابة، هناك أناس اشتهروا برواية الحديث والإكثار منه، مثل أبي هريرة وأنس بن مالك وعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهم. ثم عن هؤلاء تكلمنا عن طبقة ثانية فيها أشخاص مركزيين، هؤلاء الأشخاص المركزيون تكونت حولهم حلقات علمية، هذه الحلقات العلمية تجاوزت مجرد النقل التوثيقي إلى أنها صارت أنموذجا معياريا لقياس الأخبار الأخرى عليها. جيد، وذكرت كلام الإمام مسلم والضابط في هذا، والمنهجية وفلسفة المحدثين في النقد عبر هذه الدوائر. جيد، الآن لما يجي واحد مثل الإمام مالك في منتصف القرن، أو خلنا نقول من بداية القرن الثاني للهجرة تقريبا، وصنف أو أراد أن يصنف هذا الموطأ، طبعا اختلف في بداية تاريخ تصنيفه، منهم من قال في منتصفه، منتصف القرن الثاني، وهناك بعض ما يمكن أن يفهم أنه قبل ذلك، لأنه مما يروى عن مالك أنه كتاب صنفته في 40 سنة وتوفي 179. عموما لما يأتي مالك ويصنف مثل الموطأ، الآن ما الذي يفعله مالك؟ ما الذي يفعله مالك؟ يعني نريد أن نفهم كذا فهما تفصيليا، إيش اللي يعمله الإمام مالك عشان يصنف هذا الموطأ؟ من فين يأتي بهذه الأسانيد وهذه الروايات؟ والموطأ هو كتاب حديث، وهو نقل ائتماني للسنة النبوية، ونقل ائتماني في الموطأ هو من أصدق الكتب التي يصح أن يتوصف بأنها نقل ائتماني وليس نقلا مجردا. لماذا؟ لأن مالكا حرص على الصحة في كتابه، ولذلك أي حديث مسند في موطأ الإمام مالك فهو صحيح، أي حديث مسند في موطأ الإمام مالك فهو صحيح. جيد، بعد ذلك تأتي البلاغات في موطأ الإمام مالك، هذا شيء آخر، هو ما قال لك أصلا حدثني فلان حدثني فلان، قال بلغني عن عبد الله بن عمر، وبطبيعة الحال بلغني عن عبد الله بن عمر ليست صحيحة، يعني لا أقصد لا تعامل معاملة الصحيح. طبعا النوع الثالث من المصنفات اللي راح أذكر، أنا قلت لكم سأذكر نوعين، اللي هو التصنيف الحديثي ثم تصنيف النقدي، في نوع ثالث سيأتي لاحقا بس قد لا يكون له مجال اليوم، اللي هو ممكن نسميه تصنيف العطفي، اللي هو عطف على ما سبق، عطف على ما سبق، اللي هو التصنيفات التي رجعت إلى الكتب السابقة التي ألفت أو صنفت في القرن الثاني للهجرة والثالث، فعطفت القول فيها مرة أخرى فأثارتها يعني أثارت نواحيها واستدركت وصححت وربطت وقوت واستنتجت واستخرجت وإلى آخره. هذه كتب مهمة جدا. طيب ليش أنا ذكرت هذا؟ لأنه مثلا كتاب الموطأ فيه بلاغات كثيرة، بلاغات اللي هي زي ما قلنا يقول مالك بلغني عن فلان، طيب فتجد مثلا ابن عبد البر عند يصل بلاغات الموطأ، تمام، يصل بلاغات الموطأ، يصل يعني يذكر أسانيدها التي لم يذكرها الإمام مالك، وهكذا تخدم يعني هذه التصنيف العطفية أعادت خدمة تلك الكتب التي كتبت أو صنفت في القرن الثاني، وهي امتداد توثيقي مهم جدا لمن يعي مثل هذه الأهمية. طيب نرجع، مالك إيش عمل؟ يعني كيف صنف هذا الكتاب؟ ما أتكلم كيف صنف يعني كان مولع المصباح ولا كانت الريشة معاه، كيف صنف من حيث المحتوى العلمي؟ طيب يعني التصنيف، أول نقطة نفهمها في كتب المصنفات الحديثية أن التصنيف هو خطوة أخيرة، هو خطوة أخيرة، خطوة مسبوقة بخطوة مشتركة بين المصنف وبين غيره ممن اشتغل بالحديث ممن لم يصنف. يعني كل من يروي الحديث يشترك في خطوة رواية الحديث والسماع من الشيوخ. جيد، ثم من هؤلاء الرواة الذين سمعوا من صنف، ومنهم من لم يصنف. واضح؟ يعني ما في أحد صنف في الحديث ما يكون مر بالخطوة الأولى اللي هي إيش؟ اللي هي الأخذ الشفهي. ممتاز؟ هذه نقطة مهمة جدا. ليش؟ لأنه ما في واحد جاء صنف يقول كذا مسك الكتب وجلس يبي يصنف، ما في. هذه كتب متأخرة بعدين، بعد انتهاء التوثيق وكل شيء، هذا يجي واحد ينتقي ينتخب، زي الأربعين النووية مثلا. أربعين النووية إيش فكرتها؟ أربعين النووية هي هل منشأها السماع؟ لا. ها؟ هل منشأها السماع؟ يعني جاء يعني شوف أيوة. طيب شوف الفرق اللي صار بعدين في القرون المتأخرة، صار الواحد بعد ما يصنف يبحث عن أسانيد منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، بس هذه الأسانيد قيمتها التوثيقية ضعيفة جدا. واضح؟ هي من باب امتداد سنة الأسانيد. واضح الفكرة؟ فمثلا النووي لما جمع الأربعين النووية ماذا فعل؟ هل سمع من فلان وسمع من فلان وسمع من فلان؟ لا، هذا متأخر الآن. إيش اللي سواه؟ أخذ كتاب البخاري، كتاب مسلم، وأبي داود، والترمذي، وانتقى منه أحاديث وجمعها في الأربعين النووية. هذا بعدين، هذا مو تصنيف السنة، هذه مراحل متأخرة في الجمع. إحنا نبغى لما يقول أخرجه البخاري، البخاري نفسه كيف جمع؟ لما يقول رواه مالك في الموطأ، الموطأ نفسه مالك في الموطأ كيف جمع؟ هذا الجمع اللي قام به أولئك لم يكن جمعا عبر طريقة الكتب، إنه يأخذ كتاب وينتقي منها حديث، ما في. هذا لا يوجد. إيش اللي يوجد؟ اللي يوجد إنه هو مر بمرحلة السماع وتلقي العلم والدخول في سلسلة الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بحسب معرفته وفهمه وتوسعه ورحلته وأخذه إلى آخره، ينقل هذا المجموع الذي حصله في كتاب. جيد؟ طيب، وبالتالي ما كتبه في هذا الكتاب هل يعتبر خاصا به؟ أقصد ليس عند غيره؟ لا. أيوة، هو سمعان أو سامع، خلتني أقول الكلمة، هو سمعان، هو سامع من شيخه. تمام؟ الشيخ هذا التلميذ اللي سمع من هذا الشيخ اللي هو خلينا نقول مثلا مالك، مين أبرز شيوخه؟ الزهري. وأيضا يا عيبا نافع، ها، وأبو الزناد، طيب يحيى بن سعيد. تمام. الآن لا، مو أبو سلمة. الآن مالك لمن يروي عن الزهري هل هو الوحيد الذي روى عن الزهري، أو هناك غيره ممن روى عن الزهري؟ هناك غيرهم من روى عن الزهري بنفس الطريقة اللي تكلمنا عنه، كل واحد أصلا عنده حلقة. الحلقة هذه مو أنها تحضر الدرس، الحلقة هذه حفظت علم الشيخ. تمام؟ طيب مالك إيش اللي سواه؟ مالك دون الأحاديث التي سمعها هو عن هذا الشيخ، والتي إذا فتحت الصفحات الأخرى من غير مالك ستجد نفس هذه الأحاديث لنفس طلاب الحلقة الذين حضروا مع مالك نفس تلك الدروس. واضح الفكرة؟ وهذا نفسه اللي عمله البخاري. عشان كذا تعرف الجهل الكبير اللي يقول لك أنا لا أشكك في البخاري، بس يمكن أنه في أحد دس أحاديث في البخاري. نقول له أصلا فكرة ما هي كذا، الفكرة لم يأتي البخاري بشيء خاص ألفه، لا هو الفكرة أنه البخاري سمع مثلا من القعنبي ومن عبد الله بن يوسف التنيسي ومن عبدان ومن إلى آخره، مجموعة من الرواة. هو لما سمع، هو سمع ترى وغيره سمع أيضا. البخاري من نتيجة سماعاته تلك كلها من أولئك المشايخ كلهم اللي أحيانا يبلغوا عند بعض المحدثين 200 300 400 500. تمام؟ نتيجة هذه السماعات كلها نقلها لك إلى الصحيح. ولذلك من المفترض أنك إذا أخذت المصنفات الأخرى ووجدت المتن الذي أخرجه البخاري، المفترض أنك ستلتقي في نقطة من نقاط الإسناد مع إسناد البخاري، صح؟ ولو عند الصحابي، يعني البخاري يخرج لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآن أخرجه من طريق، خلينا نقول من جهة خراسان، هذا الطريق الخراساني مار إلى أن وصل إلى الأعمش في الكوفة، تجد الإمام أحمد يخرجه من طريق كوفي فيلتقون في الأعمش، واضح الفكرة؟ ليش؟ لأنه زي ما قلت لكم البخاري سجل من جهته، من خانته دول لك هذا الكتاب، بعيدا عن أي جهد آخر بذله سيأتي إن شاء الله. بس إحنا بنفهم فكرة ما المحتوى، محتوى هذه الكتب إيش هو؟ محتوى هذه الكتب ليس محتوى تأليفيا خاصا، محتوى هذه الكتب هو بعد السماع الكثير والحفظ والتدوين نقل لك ما سمع. وهذا النقل في مصنفات الحديث على قسمين، منهم من ينقل بانتقاء ومنهم من ينقل بغير انتقاء، وهذه مهمة جدا، مهمة جدا إنه نفهم الفرق. طيب اللي ينقل بغير انتقاء ليش ينقل بغير انتقاء؟ تمام، يقول لك يا عزيزي ترى هذا الذي سمعته، هذا الذي سمعته أنا سأخدمك فأنقل لك أن الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا ورواية فلان ورواية فلان قالت، وسأنقل لك ما سمعته هنا، تمام؟ ولكني سأجتنب فقط الأحاديث التي أعلم أنها كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث فيه مجهول فيه مبهم هذا النقل اللي هو أن يسجل لك أو يصنف لك مجموع ما سمع. هل فعل البخاري هذه الطريقة؟ لا لا، بس أقصد هل فعلها على سبيل التصنيف؟ لا، من حيث أقصد صحيح البخاري، صحيح البخاري ما الذي كان فيه؟ القسم الآخر اللي هو إيش؟ نقل منتقى، نقل منخول، نقل مدروس، نقل يعني يقول لك البخاري. هنا تفهم الجملة المشهورة عن البخاري اللي هي انتقيت هذا الحديث هذا الكتاب من 600,000 حديث. طبعا تعرفوا 600,000 حديث ايش المقصود فيها؟ ايوه، لانه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتون الصحيحه والضعيفه، الصحيحه والحسنه والضعيفه، والضعيفه جدا والمكذوبه، والمكذوبه جدا والمكذوبه شويه، طبعا هي كلها مكذوب ما في مكذوبات، بس يعني كذا يعني تمام. كل هذه لا توصل 600,000 ولا توصل 100,000 اصلا، جيد؟ فلما يقول لك انتقيت الاحاديث من 600,000 حديث، المقصود مسموعاته، جيد؟ مسموعاته. حتى المسموع مو معناه أنه سمع 600,000 مرة، لا، يعني السماع الواحد قد يكون فيه 7 أحاديث. السماع الواحد مو السماع الواحد الجلسة، لا، حتى الإسناد الواحد، يعني ممكن يقول لك مثلا الشيخ نفسه يقول لك حدثني فلان عن فلان وفلان وفلان ويذكر اختلاف في الطرق، هذا الآن 5-6 أحاديث، واضح الفكرة؟ عموما البخاري صنف تصنيفا منتقى، انتقى نخل فيه الروايات التي رواها وانتقى لك أفضلها بعد أن سمع وجمع، تمام؟ طيب نرجع لمالك الآن في الموطأ. مالك إيش اللي فعل؟ أصلا مالك ما كان يروي إلا عن ثقة، جيد؟ مالك ما كان يروي إلا عن ثقة أصلا، لذلك معروف ما أشد انتقاء مالك للرجال، هذه جملة مشهورة عن وصف بها الإمام مالك. بشر ابن عمر الزهراني لما سأل مالكا عن راو قال هل وجدته في كتبي؟ قال اعلم أنك إن وجدته في كتبي فهو ثقة، جيد؟ فمالك أصلا كان ينتقي حتى في الرواية قبل الكتابة كان ينتقي، ومع ذلك وبناء على القاعدة التوثيقية الأساسية اللي أخذناها في حملة العلم وحفظة الشريعة في درس سابق، وهو أنه لا يوجد أحد إلا يخطئ، ها؟ قال المحدثون كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا فلان وفلان، جيد؟ هذا مما أخطأ فيه مالك رحمه الله تعالى، وهؤلاء الراويان الذين روى عنهما مالك أو الثلاثة ولم يكونوا ثقات أصلا ليسوا من أهل المدينة، فلم يكن لمالك كبير علم بهم، جيد؟ لم يكن لمالك كبير علم بهم، مثل ابن أبي المخارق أو ابن أبي أمية، لم يكن ثقة وروى عنه مالك. طيب مالك الآن بعد أن روى وسمع، بس زي ما قلت لكم يا جماعة ترى هذا الكلام ليس له قيمة كاملة إلا إذا استصحبتم الدروس الماضي، لما تستصحبوا مدارس الإسلام، مدرسة المدينة وإمامها الزهري ومن أئمتها نافع واوا إلى آخره. فمالك الآن لما جلس عند الزهري وسمع حديثه، وجلس عند نافع ودون حديثه، وعند إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وإلى آخره من أئمة الإسلام، ثم دون حديثهم، ثم سمع حديثهم، جاء بعد ذلك فصنف ورتب وبوب الأحاديث التي سمعها وضبطها في هذا الكتاب. فتجد الإمام مالك في هذا الكتاب يقول لك ما احنا ما عندنا الموطأ ولا عندنا هذا الموطأ. مثلا طبعا بعض النسخ في الموطأ يجيبوا لك رواية الرواية عن مالك، فما يجيب لك على طول رواية مالك نفسه، يجيب لك الرواية عن مالك، لأنه موطأ مالك مروي بروايات، جيد، في رواية أبي مصعب الزهري، في رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية محمد بن حسن الشيباني وغيره. فمثلا هنا هذه رواية يحيى بن يحيى، بس أنا أجيب لكم على طول اللي هو عن مالك، تمام؟ فهنا يقول لك مثلا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. شايفين الإسناد قديش قصير؟ يعني بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، جيد؟ يقول لك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، يقول لك مثلا عن هشام بن عروة عن أبيه، وتعرف أخذنا سابقا مالك أثبت الناس في هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. جيد. الآن هذا الحديث بهذا الإسناد مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لازم تجده في البخاري ومسلم، لازم. طيب نروح بخاري في مجلد واحد البخاري في مجلد واحد ولا ما في؟ طبعا مجلد اللي فيه الدنيا. طيب نروح المسلم شو مسلم اصلا ترقيم بحسب هذا لا 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 خلاص اعطيني البخاري شو اسمه اعطيني الثلاث مجلدات شوف هنا طيب يقول لك مثلا اخرجه البخاري 212 احفظت انت الاسناد هذا صح مالك اللي هو مالك عن من؟ عن هشام بن عروة. طيب قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. نفس الحديث نفس الإسناد بس الإمام البخاري لم يدرك مالك فرواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك. جيد. هذا الموطأ كاملا بسم الله هذا الموطأ الآن تتبعوه بهذه الطريقة ستجدون نفس المطابقة بهذه الطريقة. جيد. طبعا جل الأحاديث تجدونها في البخاري أو في مسلم. عندك مثلا قال مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رجلين يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز، إلى آخر القصة التي فيها من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. هذا الآن حديث من طريق من؟ مالك عن من؟ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. الآن من الميزة في الكتب الأخرى أنك أحيانا تجد تأكيدا لهذا الإسناد من طريق آخر، وأحيانا تجد تأكيد من نفس الطريق. أنا أذكر لكم هذه الأمثلة حتى يصير في تصور لطبيعة المحتوى في كتب السنة والتوثيق. يقول لك في البخاري 5381، خمس آلاف وثلاثمية وواحد وثمانين. طيب، قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت قراصا من شعير ثم أخرجت خمارا، إلى آخر الحديث. نفس الطريق، نفس الرواية، نفس اللفظ. إذا يعني أتوقع أن في طرق أخرى. شوف 400 مش كهذه النسخة، ما هي ما فيها كل الأرقام، بس ماشي، هو أصلا شيء سريع يعني. 422 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا. إيش الفرق الآن؟ نفس إسناد مالك، ما في فرق. إيش الفرق عن الحديث الثاني في البخاري؟ أيوة، الأول عن إسماعيل عن مالك، وهذا عن عبد الله بن يوسف عن مالك. سمع أنسا قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قال: قلت نعم. قال لي: طعام؟ قلت نعم. هذه أصلا تكملت القصة أتى بها. طيب، طلع في أطراف متعددة، هذا إيش الثاني والثالث. طيب نشوف 6688، ستة آلاف وستمائة وثمانية وثمانين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم. صار روى عن كم واحد البخاري؟ عن ثلاثة، عن مالك، إسماعيل، عبد الله بن يوسف، وقتيبة. طيب، وأيضا يقول طيب في 3578، 3578. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم. نفس الحديث، وهكذا. هذا الآن بسم الله. طيب، هذا الآن نموذج لحديث في الموطأ وعلاقته بالبخاري وبغيره من الكتب. بسم الله. طيب، هذا الآن نموذج، أو خلينا نقول نموذج من الكتب اللي هو مالك. مالك إيش فعل؟ فعل هذه الطريقة. بس خلينا، بس معليش ما خلصنا من مالك، وين هو؟ طيب، هذا الآن أخذنا مثالين. طيب، بينما حديث مرسل مثل هذا لا تجدونه. مالك عن عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سعيد أخذناه في الطبقات، هذا لا تجدونه بهذا الإسناد لأنه مرسل. تجد مثلا مالك عن زيد بن أسلم، لا، مالك عن ابن شهاب الزهري، خلاص عن ابن شهاب، عاد من ابن شهاب مالك يصل إلى سواء إلى أنس أو مجموعة من الصحابة مثل ما أخذنا سابقا في المدارس. طبعا كتاب مالك من الكتاب اللي فيه آراء أهل العلم أو خلينا نقول آراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وليس فقط الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل كذا وكذا وكذا. هذا الآن أثر مسند إلى زيد بن ثابت في مسألة. تذكروا زيد بن ثابت أنه هو أخذناه سابقا من فقهاء الصحابة وقضاتهم الذين انتشر عنهم، ومن فقهاء الصحابة الذين انتشر عنهم العلم. طيب الآن هذه التصنيفات الحديثية مثال منها موطأ الإمام مالك بهذه الطريقة، إيش اللي يزيد موثوقيتنا في هذا الموطأ غير ثقتنا بالإمام مالك نفسه وما نعرفه من سيرته التفصيلية وضبطه وإتقانه؟ إيش اللي يزيدنا ثقة بما كتب في هذه الرواية؟ الذي يزيدنا ثقة هو أنك تجد هذه الأحاديث ها بنفس طريق مالك، وهذا يزيدك ثقة، أو بغير طريق مالك وهذا أيضا يزيدك ثقة في كتب أخرى من جهات أخرى، وهي كما قلت انعكاس الانعكاس الكتابي للطبيعة الواقعية الشفهية التداولية التي كانت موجودة في كتب السنة. طيب نبي نأخذ الآن بعض النماذج اللي هي أعم من مالك بكثير. جاءت كتب وهي من الكتب العطفية، احنا قلنا ثلاثة كتب: كتب التأسيسية الإسنادية المسندة، والكتب النقدية، جيد، طبعا الإسنادية المسندة هذه بأقسامها، في شيء منها انتقائي وفي شيء منها لا غير الشخصي، شيء أي مجموع ما نقل غير منقى، وفي شيء منها منقى، والثاني الكتب النقدية، والثالث الكتب العطفية. الكتب العطفية اللي هي ترجع لهذه الكتب التأسيسية فتقوم لها بشيء من الخدمة، وهذه تحتها عناوين. من العناوين تحت هذه الكتب العطفية عنوان كتب التخريج، كتب التخريج، جيد، غير المستخرجات، مستخرجات أيضا، وفي كتب التخريج، كتب التخريج أقسام، في كتب تخريج تخدم الكتب الأصلية، في كتب تخريج تخدم الكتب المتأخرة وليست الأصلية. طب أكثر كتب التخريج تخدم هذا ولا هذا؟ لا متأخرة، يعني أكثر كتب التخريج تأتي إلى أحاديث الأحكام مثلا المتأخرة أو أحاديث معينة في أي باب فتخرج هذه الأحاديث، جيد. لكن هناك كتب خدمت الكتب الأصلية فجمعت طرقها في مكان واحد. الآن سأقرأ عليكم من هنا من المسند المصنف المعلل حتى نأخذ كذا نظرة شمولية عن مدى الاتفاق والافتراق، يعني بدون انتقاء محدد بأي شيء. طيب مثلا هذا الحديث عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا، سعدا اللي هو مين؟ ها؟ ابن أبي وقاص، يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. طيب جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني قال فداك أبي وأمي. هذا الآن المتن، سعد يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. طبعا بعضهم بيّن هذا اللفظ وبعضهم أتى به مجملا: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، نفس المعنى، تمام. الآن هذا المتن من خلال كتب السنة هذه الموجودة فين؟ يعني خلينا نفهم، ومن خلال استصحاب الطبقات الماضية ومدري إيش كله مع بعض بنشوف إسقاطها الواقعي كيف كان نقل هذا الحديث ونقل هذه الرواية، تمام؟ ممتاز. الآن مين اللي رواه عن سعد؟ سعيد المسيب. طيب يقول لك جامع المسند المصنف المعلل: هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، تمام؟ ابن أبي شيبة في المرحلة الذهبية تلك التي تكلمت عنها، وهو من شيوخ الإمام البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، تمام، حول روح مكان وقف احفظ دحين حنرجع له. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأحمد أخرجه أحمد في مسنده الآن هذا كله مكتوب الآن مصنفات وأخرجه أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو مين غندر اللي تكلمنا عنه قبل شيء قال حدثنا شعبة حاء وأخرجه أحمد في موضع آخر قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء كم صار واحد عندنا الآن عبد الله بن نمير وشعبة ويحيى بن سعيد تمام وأخرجه البخاري في صحيحه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وأخرجه أيضا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هذا يحيى بن سعيد نفسه وأخرجه في موضع ثالث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث وأخرجه مسلم لاحظوا نفس المتن وين موجود في هذه الكتب كلها وأخرجه مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال وأخرجه مسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وأخرجه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش وأخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وعبد العزيز بن محمد وأخرجه النسائي في الكبرى قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاء وأخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وأيضا أخرجه عن قتيبة عن الليث وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى قلت لكم النسائي في الكبرى أسطورة يعني عن أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى هو بن يونس وأخرجه أبو يعلى في المسند قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون جميعهم اللي هم مين عبد الله بن نمير وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الوهاب الثقفي والليث بن سعد وسلمان بن بلال وحاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش وعبد العزيز بن محمد وعيسى بن يونس وجعفر بن عون 11 واحد جميعهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت سعيد بن المسيب فذكره تمام إذن ارجع الحديث من وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حدث به سعد عن قصة وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل هذه القصة عن سعد هو سعيد بن المسيب أحد أئمة الإسلام الكبار الذي ذكرت لكم أصلا من عبارات ومن سيرته وإلى آخره والتي يعني هي من أجل السير وما قيل فيه من أعظم ما قيل في أئمة المسلمين على الإطلاق ها؟ والذي رواه عنه هو يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأنصاري تابعي أصلا لكنه تابعي صغير يروي عن تابعين كبير ويحيى بن سعيد الأنصاري هو راوي حديث إنما أعمال من نيات ويحيى بن سعيد الأنصاري هو أيضا أحد الفقهاء الحفاظ ومذكور كان عندنا في الطبقات في طبقات المحدثين والرواة تمام مين اللي رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 11 واحد طيب ال 11 واحد هذول شو لاحظوا كل واحد منهم راح لمصنف فالمصنف دون من جهته مصنف دون من جهته فلما جاءك البخاري كيف وصل هذا الحديث إلى البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال البخاري حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يحيى مين يحيى بن سعيد من كلهم يحيى بن سعيد الاثنين يحيى بن سعيد الأنصاري اللي عليه مدار الحديث ويحيى بن سعيد القطان الإمام اللي قلنا خرج أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني هذا يحيى القطان وقال أيضا البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث الآن هذه ثلاثة طرق عند البخاري من طريق مين محمد المثنى عن عبد الوهاب ومسدد عن يحيى وقتيبة عن الليث تمام هؤلاء الثلاثة رووه عن من يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المسيب عن سعد بن وقاص خلاص البخاري قال لك طب ليش البخاري ما أخرج عن 11 خلاص هو الآن ينقل لك من جهته هذا الذي سمعه على الشرط الذي يرتضيه ما لي دخل الآن في الطرق الأخرى واضح الفكرة طيب مسلم تجد مسلم زاد عن البخاري أتى بطريق عبد الله بن مسلم وقانب عن سليمان بن بلال طيب البخاري قد لا يكون سمع هذا الحديث من عبد الله بن مسلم القانبي، مع أن عبد الله بن مسلم القانبي إيش؟ من شيوخ البخاري. فاهمين الفكرة؟ هو من شيوخ البخاري، لكن البخاري لم يخرج عنه هذا الحديث. ليش؟ غالبا ما يكون سمعه منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث. الآن عن الليث هذه نفس رواية بخاري، هذا مسلم. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، هذه نفس رواية البخاري. فالآن البخاري ومسلم كلاهما رويا نفس الحديث عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب، وزاد البخاري على مسلم أنه رواه عن مسدد عن يحيى القطان، ولم يروه مسلم عن مسدد عن يحيى القطان، وزاد مسلم أنه رواه عن القانبي عن سليمان بن بلال، ولم يروي ذلك البخاري. واضح الفكرة؟ فالبخاري أخرج لك رواية سعد بن وقاص من هذه الزاوية، ومسلم أخرجها لك من نفس الزاوية، وزاد سليمان بن بلال. وجاءك ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، وجاءك أحمد فقال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، وهكذا. هذا الآن في حديث واحد، واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ هذا في حديث واحد دون بهذه الطريقة، كتب بهذه الطريقة، هذه ملابساته الإسنادية. على أنك ستجد هذا الحديث أيضا من طريق أخرى تعضد هذه الطريق. فمثلا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، الآن هذا إيش؟ ابن سعد بن أبي وقاص، صار في رواية أخرى غير رواية سعيد. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال كان رجل المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط، إلى آخر الحديث. تمام؟ هذا الحديث أخرجه مسلم. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل، وأخرجه النسائي في الكبرى. أخبرنا الحسين بن جعفر ابن منصور ابن جعفر قال حدثنا عمرو بن محمد، وأخرجه أبو يعلى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمرو بن محمد، كلاهما حاتم وعمر عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد فذكره. فصار الحديث أيضا مروي من طريق عامر بن سعد بن وقاص، غير كل الطرق السابقة اللي تنتهي إلى يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، وهذا أيضا مصنف من جهة أو مكتوب من جهة أصحاب التصنيف، وهكذا. وأيضا مروي من طريق عكرمة مولى بن عباس عن سعد بن أبي وقاص، خرجه أحمد، إلى آخره. واضح الفكرة؟ واضح كويس أم واضح؟ هذا الآن مثال لحديث موجود في كتب السنة، موجود في كتب مصنفاتها، موجود في مصنف ابن أبي شيبة وفي أبي يعلى وفي البخاري وفي مسلم وفي الترمذي أو في النسائي وفي ابن ماجه. هذه طرقه، كل واحد سجل من جهته لأنه سمع من تلك الجهة، وتجد أنك إذا جمعت بين الطرق ستجد أن بعضها يصدق بعضا وبعضها، وأن بعضها على اختلاف البلدان واختلاف الأعصار. نأخذ معلش مثالا آخر، أنه مثل هذه قضية مهمة، من مجلد آخر، زيد بن ثابت مثلا، مثلا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. هذا طبعا الحديث معناه أنه هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، الرطب بالتمر، لأن هي جنس واحد ويجري فيه الربا، فلازم يكون متساوي، والرطب وزنه يتغير، وزنه يتغير إذا يبس، خاصة إذا كان كذلك في النخلة، يعني حتى في التقدير والوزن وما إلى ذلك. طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بشروط معينة في أن يباع التمر ب الرطب بقدر معين، تمام؟ وهذا أصلا يعني كان فيه مراعاة لتشوف الناس لهذا الرطب، خاصة من لا يملك مالا يشتري فيه هذا الرطب، والرطب حين ينتج يكون فيه تشوف كبير من الناس لأكله، فما يكون عنده ثمن إلا تمر، فيريد أن يشتري هذا الرطب بالتمر. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في كمية معينة بشروط معينة، وهذا يسمى بيع العراية أو العرية. جيد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعراية نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. وقال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا، إلى آخره. تمام. هذا الحديث، حديث من؟ عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت. هذا الآن رواية صحابي عن صحابي. تمام. هذا الآن الحديث، حديث أصل في حكم من الأحكام الشرعية. تمام. من رواه ومن أخرجه وإيش صورته في كتب السنة؟ قال لك: هذا الحديث أخرجه مالك. مالك متقدم في البدايات، وعبد الرزاق، عبد الرزاق بعد مالك بشوية. طيب، أخرجه مالك بس حاء وقف. بعدين قال لك: وعبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر. يحيى بن سعيد من؟ الأنصاري وليس قطان. طيب، صار عندنا كم الآن؟ مالك واحد، بعدين يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر. تمام. قادرين تعرفوا وين متوجه الإسناد؟ ها؟ إيش حيكون تكملة الإسناد؟ إيش حيكون تكملته من غير ما تشوف؟ حتى ما ترى الصفحة هذه تنتهي ولسه ما فيها تكملة الإسناد، بس واضح تكملة الإسناد. لا، خلنا نشوف إجابات اللزوم واضحة. مين اللي حيكون، مين اللي حيكون بعد مالك ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر؟ هذول الثلاثة مشتركين في واحد، نافع. مين أثبت أصحاب نافع؟ ما أخذنا أصحاب نافع ولا أخذنا غيث الساري؟ قلنا مالك وعبيد الله بن عمر. هو عبيد الله؟ لا لا، عبيد الله بن عمر العمري. تعرفوا أن عبيد الله بن عمري من أئمة الحديث المتقدمين، من قدمه على مالك في نافع، على أنه المشهور مالك عن نافع بن عمر، من الأئمة من يقدم عبيد الله في نافع ويقول عبيد الله عن نافع أثبت من مالك عن نافع. وأيوب السختياني. طيب، وأخرجه أحمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب. جاك أيوب الآن، خلاص كملت كذا. مالك ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وأيوب اشتركوا في رواية واحدة، حيكون من الشيخ، حيكون نافع. طيب، ترى أنا لسه ما شفت، إن شاء الله ما يجي واحد ثاني بعدين يطلع غلطان. قال حدثنا عبد الرحمن، ترى فعلا نجزت بالنتيجة فما شفت الآن. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك، هذا هو أحمد، أحمد كمان يعني، أحمد راح الآن طريق مالك. وأخرجه في موضع آخر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله. وفي موضع ثالث قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد. ممتاز. وأخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك. وأخرجه في موضع آخر فقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة. لا خلاص، قطع النافع، موسى بن عقبة عن نافع كمان. طيب، وأخرجه في موضع آخر فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد. وأخرجه أيضا مسلم فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك. وأخرجه في موضع آخر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سلمان بن بلال عن من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. وأخرجه في موضع ثالث مسلم قال حدثناه محمد بن ثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد. هذا يذكركم بأي إسناد؟ حديث سعد بن وقاص، نفس الإسناد صح؟ إيش كان؟ محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعد بن وقاص، عن سعيد بن سيب عن سعد بن وقاص، هذاك الأول. الآن نفس الإسناد، حدثنا مسلم إيش يقول؟ محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد حاء. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد. وفي موضع خامس مدري سادس وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله. وفي موضع سابع وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله. وفي موضع تاسع قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب. وأخرجه ابن ماجة أيضا عن محمد بن رمح عن الليث عن يحيى بن سعيد. وأخرجه الترمذي أيضا عن قتيبة عن حماد بن زيد عن من؟ المراجعين عن أيوب. أحسن تفانك من أول، ترى أنا سألت كم سؤال ما جيت متأخر، يا ليت كنت موجود من أول عشان ما كنت أعطيتها من الرأس. عن أيوب، تمام عليك. هذا مين اللي هو مين الكتاب في كتاب مين؟ الترمذي. والنسائي أخرجه في المجتبى وفي الكبرى عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن عبيد الله. عبيد الله اللي هو من؟ ابن عمر العمري. وأخرجه في موضع آخر في السنن الكبرى عن عيسى بن حماد عن الليث عن يحيى بن سعيد. وأخرجه ابن حبان قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك. وأخرجه في موضع ثان عن محمد بن عبد الله بن جريد عن قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب. وأخرجه في موضع ثالث عن أحمد بن حسن بن عبد الجبار عن علي بن جعد عن مالك. كم واحد صار عندنا؟ جيب لي السبورة من هناك سريع عشان ما نغير الكاميرا بسرعة ولا نقوم هنا نقدر ننقل الكاميرا عشان لازم ارسم لكم هذا. ها كم صاروا الان كلهم هذول بعد السرد؟ اجلس كم صاروا كلهم؟ 5 بس 5. مالك بن انس ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وايوب السختياني وموسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر فذكره. قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، تمام. وبعدين طيب خلينا الان في طرق اخرى، خلينا الان في هذا الطريق بس. اعطيني اول شيء 5 بعدين نروح. طيب اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم، ترى اذا طبعت على السبوره احيانا مو كويس. طيب ماشي، مين اللي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيد ابن ثابت. مين اللي روى عن زيد ابن ثابت؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. مين اللي روى عن عبد الله ابن عمر الخطاب؟ النافع. طيب خلينا هنا نفرع فرع، نقول نافع. كل الكلام الماضي كله متعلق بنافع مولى ابن عمر. طيب مين اللي روى عن نافع؟ الخمسة. مين الخمسة؟ مالك ومن؟ اقرأ ليه عبيد الله ابن عمر أيوب السختياني. طيب وموسى بن عقبة ومن؟ يحيى ابن سعيد الأنصاري. هذول الخمسة الآن رووا هذا الحديث عن نافع مولى ابن عمر. طيب مين اللي روى عن مالك؟ اقرأ عليه من البداية يلا بسرعة. طيب أول شيء نكتب هنا في الموطأ، هذا أصلا موجود الكتاب مدون في موطأ الإمام مالك الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأيضا مين روى عن مالك؟ اقرأ أسانيد. تمام أخرجه مالك وأخرجه من؟
أخرجه مالك وعبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر.
طيب كمل.
أحمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك.
هذا فين في مسلم إمام أحمد؟ طيب وفي كذا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك. تمام مين عبد الرحمن؟ نروح نبحث في كتب الرجال. ما قال عبد الرحمن مين؟ مين عبد الرحمن؟ مو دحين، مو دحين، لازم اكل شيء. صعبه، صعب دحين. مين عبد الرحمن؟ بن مهدي. عبد الرحمن مهدي، قلت عبد الرحمن مهدي؟ مثلا عبد الرحمن مهدي شيخ الامام احمد وتلميذ الامام مالك. طيب عبد الرحمن ابن مهدي، مين روى عن عبد الرحمن؟ مين روى عن عبد الرحمن؟
احمد،
احمد ابن حنبل في المسند. طيب يلا اكمل سريع.
انا حدثنا محمد بن عبيد.
مين مين اللي قال؟ ايه ايه. طب خلينا، طب ماشي كمل.
وقال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد.
طيب
البخاري، لا يحيى بن سعيد والبخاري قال.
تمام تمام كمل.
حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك.
طيب وهذا الثاني الان القعنبي اللي هو عبد الله بن مسلمه، مين اللي روى عنه؟
البخاري.
تمام، البخاري في صحيحه. تمام.
وقال حدثنا محمد قال حدثنا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه.
تمام.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد.
تمام.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا على مالك.
هذا مين؟ بخاري ولا مسلم؟
ها؟
اكيد شو؟
مسلم.
قلت لك. طيب لأن هذا أسلوب مسلم، يحيى ابن يحيى. طيب مين اللي أخرج عنه؟ مسلم في الصحيح. طيب
قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد.
طيب
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد.
طيب
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد.
تمام اديني خلينا نشوف السند مالك بس بسرعه. طيب فين توصلت؟ اي عند اي كتاب؟ مسلم. مسلم ما شاء الله ذكر 60 اسناد. طيب بعدين النسائي لم يذكر طريق مالك ولا ابن حبان. ابن حبان تمام. ابن حبان رواه من طريق علي بن الجعد. هنا نجي ممكن نسوي هنا علي ابن الجعد ورواه عن علي أحمد بن الحسن أخرجه عنه ابن حبان. طيب بعدين نجي لعبيد الله بن عمر أخرجه عبد الرزاق. هنا عبيد الله بن عمر أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر. طيب فمين اللي روى عن عبيد الله بن عمر هنا؟ لا أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن عمر. صار مين؟ ثوري سفيان. طيب مين اللي روى عنه؟ عبد الرزاق في مصنفه. تمام. وأيضا خلينا أحاول أخلصها مع بعض. وأحمد رواه عن إسماعيل عن أيوب. مين إسماعيل هذا؟ تتوقع ولا أكيد؟ إسماعيل بن علي طبعا. إسماعيل بن علي من أثبت الناس في أيوب السختياني على الإطلاق، وأصلا هو شيخ الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل عن إسماعيل عن أيوب إسماعيل بن علي. طيب وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله صار في كمان مين؟ محمد ابن عبيد. مين روى عنه؟ أحمد ابن حنبل. طيب، وصار عندنا كمان حدثني يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد. مين روى عنه؟ يزيد ابن هارون. مين روى عن يزيد؟ أحمد ابن حنبل في مسنده. وقال البخاري أخرجه من طريق عبد الله بن مسلم، خلصنا منه، عن مالك وعن محمد عن عبد الله عن موسى بن عقبة. طيب، عن موسى بن عقبة مين روى عنه؟ ها؟ عبد الله. مين هو؟ غالبا عبد الله بن المبارك. روى عنه محمد، روى عنه البخاري في صحيحه. لا. طيب، وأيضا أخرجه من طريق محمد بن يوسف عن سفيان يحيى بن سعيد. صار مين روى عن يحيى بن سعيد كمان؟ سفيان. وين؟ طيب، سفيان الثوري. لا، مين أحمد؟ هذا عند البخاري. أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، محمد بن يوسف. مين اللي روى عنه؟ البخاري. طيب، يحيى بن يحيى عن مالك، هذا في مسلم. ويحيى بن يحيى عن سليمان بن عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد كمان روى عنه واحد، اللي هو مين؟ سليمان ابن بلال. هذا ما يذكركم حديث سعد بن وقاص كمان مسلم زاد فيه سليمان بلال. طيب، سليمان بلال مين روى عنه عند مسلم؟ يحيى بن يحيى. يحيى ابن يحيى. مين روى عن يحيى؟ مسلم في صحيحه. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد. مين كمان روى عن يحيى بن سعيد؟ عبد الوهاب. مين روى عن عبد الوهاب؟ محمد ابن المثنى. مين روى عن محمد بن مثنى؟ مسلم في صحيحه. وأيضا قال حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد. كمان روى عن يحيى بن سعيد مين؟ هشيم. مين روى عنه؟ يحيى بن يحيى، اللي هو ترى هذاك يحيى بن يحيى نفسه، يحيى بن يحيى. مين روى عن يحيى بن يحيى؟ مسلم. وحدثناه محمد بن رمح بن هاجر قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد كمان رواه مين؟ الإمام الليث بن سعد. مين اللي روى عنه؟ محمد بن رمح. مين روى عن محمد بن رمح؟ الإمام مسلم في صحيحه. وأيضا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله هنا محمد بن عبيد والثوري، وكمان مين؟ اللي هو عبد الله بن نمير. مين روى عن عبد الله بن نمير؟ ها؟ ابنه اللي هو محمد بن عبد الله بن نمير. مين اللي روى عنه؟ مسلم في صحيحه. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله. فين يحيى بن سعيد؟ وينه؟ عن عبد الله، عفوا، حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله. دقيقة. وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله. يحيى بن سعيد اللي هو يحيى بن سعيد القطان. طيب، نروح كمان هنا ونسوي، فين نسوي؟ هنا الثوري، كمان نعمل هنا يحيى القطان. مين اللي روى عنه؟ مين؟ محمد ابن المثنى. مين اللي روى عن محمد المثنى؟ مسلم. طيب، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد، وحدثنا ابن حجر قال حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب. مين هم إسماعيل وحماد؟ فين أيوب؟ هذا أيوب. إسماعيل أحمد بن حنبل، وهنا إسماعيل مين؟ علي بن حجر. طيب، إذا رواه عن أحمد بن حنبل كمان، عن إسماعيل مين؟ مين روى عن علي بن حجر؟ مسلم في صحيحه. طيب، وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد، يعني كمان رواه عن أيوب مين؟ حماد بن زيد. مين روى عن حماد بن زيد؟ أبو الربيع وأبو كامل رواه عنه. أبو الربيع وأبو كامل، مين رواه عنهما؟ طيب، مسلم بفرقها لأنه يمكن يكون في واحد ثاني كمان روى عن أبو الربيع ومسلم في صحيحه. طيب، وقال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد، موجود. طيب، وقال والترمذي قال حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب. حماد بن زيد كمان مين روى عنه؟ قتيبة. مين روى عنه قتيبة؟ الترمذي. طيب، وأيضا النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. وين يحيى؟ هذا يحيى عن عبيد الله. مين روى عن يحيى؟ مين قال؟ عبيد الله بن سعيد. مين روى عن عبيد الله بن سعيد؟ سعيد رواه عنه النسائي. طيب، وأيضا رواه عن عيسى بن حماد عن الليث عن يحيى بن سعيد. الليث عن يحيى بن سعيد مين؟ عيسى بن حماد. مين روى عن عيسى بن حماد؟ النسائي. ورواه ابن حبان عن عمر بن سنان أخبرنا أحمد بن بكر عن مالك. ابن حبان مو مهم مرة في هذا السنة. طيب، الآن هذا نبغى نسوي دوائر على أصحاب الكتب. أول شيء هنا نحط مالك في الموطأ، أحمد بن حنبل في المسند، ابن حبان، البخاري في صحيحه، مسلم، أحمد بن حنبل، عبد الرزاق في مصنفه، مسلم. طبعا هذا الخط طيب، هنا أحمد بن حنبل في مصنف في مسنده، مسلم في صحيحه، مسلم، مسلم، البخاري في صحيحه، الترمذي، النسائي، مسلم، وهنا مسلم، وهنا البخاري، وهنا مسند الإمام أحمد، وهنا مسلم، وهنا مسلم، وهنا مسلم، وهنا النسائي. طيب، الآن هذا حديث واحد، هذا حديث واحد، تمام؟ هذه صورة الحديث في كتب السنة. هذا التوافق الآن كلهم، كل هؤلاء يرون هذا الحديث. أنت الآن مما يعز ثقتك في رواية الإمام مالك، وهذا أصلا فلسفة الحديثية في النقد في المقارنات، أنه في رواية أخرى من جهة يحيى بن سعيد الأنصاري لا تمر بمالك أصلا بنفس الرواية، والذي رواها عن يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام الفذ مجموعة كبيرة، سليمان بلال وسفيان الثوري الإمام ويزيد بن هارون وعبد الوهاب وهشيم والليث بن سعد أحد الفقهاء الكبار، تمام؟ وهكذا في بقية الرواية. طيب، بعد ذلك تكتشف أيضا أنه في غير نافع، فاهم الفكرة؟ في غير نافع روى هذا الحديث، فهو يقول لك مثلا مثلا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة عن ابن عمر، قال ابن عمر حدثني زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. هذا من حديث أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر، نفس الإسناد ولكن لفظ آخر. طيب، أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا الناد قال حدثنا عبدة، وأيضا من طرق عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. طيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر ايش يقول سالم؟ بعدين يبغى لكم تقروا نقاش المحدثين في من اثبت نافع عن سالم مع اتفاقهما على انهما ثبتان امامان جليلان حافظان عن ابن عمر، بس دقيق في قضيه طرق الترجيح. طيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الثمر بالتمر. قال ابن عمر وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. واضح ابن عمر أنه مستحضر الأصل، ثم قال لك هذا الأصل الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني سمعته من زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في صورة مستثناة من هذا الأصل اللي هي بيع العرايا. قال سفيان العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبيعونها بما شاءوا من ثمره. الآن هذا طريق ثاني، من أخرجه؟ يقول لك أخرجه الحميدي قال حدثنا سفيان، وأحمد قال حدثنا سفيان، وعن محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين، والبخاري أخرجه أيضا من حديث يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل، ومسلم وين رايح الإسناد؟ الزهري ومسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان، وحدثنا ابن نمير وزهير عن سفيان، والنسائي عن قتيبة عن سفيان، وأبو يعلى عن أبي خيثمة حدثنا زهير عن سفيان. ثلاثتهم سفيان وسفيان بن حسين وعقيل عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبي، وهذا الإسناد قيل إنه أصح الأسانيد على الإطلاق غير صحة إسناد مالك عن نافع بن عمر. صار مين اللي روى عن سالم؟ اللي روى عن سالم طيب احنا الثلاثة يروون عن من؟ طيب الزهري، مين اللي يروي عن الزهري؟ ثلاثة، سفيان ابن عيينة، راح نحطهم تحت مرة لأنه الكلام كله في سفيان، سفيان ابن حسين وعقيل من خالد الأيلي. سفيان بن عيينة مين روى عنه؟ أخرجه الحميدي. طيب الحميدي صاحب كتاب، تمام؟ طيب وأخرجه أحمد، الحميدي روى عن سفيان مباشرة وهذا موجود في مصنفه أو في مسنده، تمام؟ ثم الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل هو تلميذ سفيان بن عيينة أصلا يروي عنه كثيرا، وأخرجه أحمد بن حنبل عن سفيان. طيب وأخرجه عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين، محمد بن يزيد أحمد بن حنبل. طيب وأخرجه البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل. يحيى بن بكير مين؟ البخاري. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن سفيان، يحيى ابن يحيى عن سفيان مين؟ مسلم. وأخرجه في موضع آخر وحدثنا ابن مير وزهير بن حرب واللفظ لهما كلاهما قال حدثنا سفيان مين؟ ابن نمير و زهير بن حرب، هذا برضو كمان قصة لازم نتكلم عنه بعدين، أبو خيثم. والنسائي أخرجه عن قتيبة عن سفيان، قتيبة بن سعيد، تعرف قتيبة صح؟ قتيبة من أحد الأئمة الكبار. طيب مين اللي أخرج عن قتيبة؟ النسائي، وهنا مين؟ مسلم. مسلم وأبو يعلى حدثنا أبو خيثمة عن سفيان، فهنا نمد السهم شوية ونسوي مين؟ مسلم وأبو يعلى، تمام؟ لا ولسه كمان في أسانيد ثانية حبيبي، ماشي. الآن صار عندك أنه مالك في الموطأ قال لك أخبرني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءتك أسانيد متعاضدة ليس فيها مالك وليس فيها نافع أصلا، وإنه من طريق سالم ابن عبد الله بن عمر الذي رواها إمام مدرسة المدينة الزهري، ورواها عن الزهري سفيان بن عيينة سفيان بن حسين، وتفرقت طبعا، نضع دوائر على أصحاب الكتب أيضا، الحميدي، مسلم، مسلم، أبو يعلى، النسائي، أحمد بن حنبل، البخاري. وأحمد بن حنبل. طيب الآن هذا حديث واحد، تمام؟ هذا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من شبكته الإسنادية، فيه لسه باقي هنا في نفس الكتاب باقي طرق، بس خليها. بس هذا الآن جزء من شبكته الإسنادية، ينتهي إلى ابن عمر، رواه من ابن عمر راويان هما من أثبت الناس فيه، ثم تفرعت هذه الشبكة ودونت في هذه الكتب اللي هي عكست قضية النقل، عكست قضية النقل. فهنا تعرف نقاط الاتفاق والالتقاء بين الرواه، نقاط إذا أكملت دراسة خلينا نقول 100-200-300 حديث من السنة بهذه الطريقة ستفهم كثيرا، ستفهم كثيرا كيف نقلت السنة، إيش كيف خلينا نقول هذه نقاط الاشتراك والاتفاق بين الأحاديث وما إلى ذلك. أظن إحنا طولنا، كم أخذنا في الدرس؟ يعني ساعتين إلا. طيب فنقف إن شاء الله نكمل لاحقا في هذه السلسلة، لا زال باقي، لا باقي في السلسلة كثير يعني ما أعرف كم، إن شاء الله تسحب بإذن الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم الساعة؟